إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. السلام على النصوة البارزات.
أساور الزهراء سيدة النساء تعالي نقاسمك البلاء ونشاطرك وصفة على بنت النبي في الماتم تنور تنثر مدامعها على اللي مات مذبوح النبي ويا وصية شاف أحوالك في خوف الغاضري منه الذي ورايك من حطلك عزي وياه الذي ساعة أبو محمد على النار يقولون يا ابني غسلوك بفيض نحرا والترب يا ابني صار كفورك بعد دفنوك أبو علي لو ما دفنوك دفنوك وفي قلوب أهل الولاء مدري وين هو صار يقولون زينب حطت الماتم على كبر ليل ونهار تصيح يا مهجة المختار يا ليتني وياك مذبوحة يا مذبوح اسمع الزهرة شو تقول جاني خبر يا حسين فتحت الجلامي يقولوا الوديعة بتدخل المجلس وجاني خبر يا حسين فتحت الجلامي يقولوا الوديعة على اي حالة يا زهرة بلي ستر تستاير وجه خبر حتي وابنك علي السجاد بالاغلال مجروح
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق عليه السلام في زيارته لجده الحسين عليه السلام وأشهد أن دمك سكن الخلد واقشعرت له أظلة العرش اقشعر أظلة ظلة العرش لقتل سيد الشهداء الحسين. حتى نفهم المقصود من اقشعار أظلة العرش، هنا عندنا كلمات ثلاث لا بد من الوقوف عندها. الكلمة الأولى هي الإقشعار. ما معنى الإقشعار؟ ذكروا أن الإقشعار له معنيان. المعنى الأول للإقشعار هو الانقباض، حالة الانقباض التي تصيب جلد الإنسان مثلا عندما يسمع بخبر مهول، أو عندما يرى منظرا مفزعا. هذه الحالة من الانقباض يعبر عنها بالإقشعرار. القرآن يتحدث عن نفسه يقول: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر الجلود من القرآن يعني أن القارئ للقرآن إذا قرأ الآيات المشتملة على العذاب والمشتملة على الوعيد والمشتملة على أهوال الموت وما بعد الموت تصيبه حالة من الانقباض التي تسيطر على جسده. المعنى الثاني للإقشعار هو الرعدة. الرعدة التي هي عبارة عن حالة الرجفان التي تصيب الإنسان عند التوتر النفسي، أو تصيب الإنسان عندما يرى مثلا بعض المصائب المفجعة. فالإقشعار له معنيان: المعنى الأول هو الانقباض، المعنى الثاني هو الرعدة. وكلا المعنيين يعبران عن معنى واحد، وهو حالة الانفعال النفسي، حالة التوتر. إقشعار يعبر هذا العنوان عن حالة انفعالية تصيب المقشعر. إذن المراد من الإقشعار إصابة النفس بحالة انفعالية تسيطر على جسد المقشعر. هذا بالنسبة إلى الكلمة الأولى. الكلمة الثانية هي الأظلة: واقشعرت له أظلة العرش. الأظلة ماذا يراد منها؟ العلماء قالوا بأن الأظلة لها معنيان. المعنى الأول قالوا المراد من الأظلة أركان الشيء التي بها وجوده. الأركان التي بها وجود الشيء، يعني إذا وجدت وجد الشيء وإذا انعدمت انعدم الشيء. هذه الأركان الوجودية يعبر عنها ظلال. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وهو يتحدث عن الذات الأحدية قال: ويمسك الأشياء من أظلتها. إن الله تعالى يمسك الأشياء من أظلتها. ما معنى أن الله تعالى يمسك الأشياء من أظلتها؟ يعني أن أركان الأشياء التي بها وجودها وعدمها مهيمن عليها من قبل الله تعالى، فهو الذي إن شاء أوجدها وإن شاء أعدمها. فالمعنى الأول للأظلة الأركان، المعنى الثاني للأظلة هو الفوقية والهيمنة والسيطرة. كيف؟ عندما يقال السقف ظل، ما معنى أن السقف ظل لهذه الحسينية؟ يعني يكون فوقها، ما يقع فوق الشيء يقال له ظل لذلك الشيء. الشجرة ظل لمن يكون تحتها، كل ما تكون له جهة الفوقية يعبر عنه بأنه ظل. ولكن المراد من الفوقية الفوقية التي تعني الهيمنة، تعني السيطرة. يقال فلان فوق فلان رتبة، يعني هو مهيمن على رتبته، مسيطر على رتبته. المراد من الفوقية الهيمنة والسيطرة. إذن واقشعرت له أظلة العرش، المراد من الأظلة إما الأركان وإما ما يهيمن، الأمور التي لها هيمنة وسيطرة. نأتي إلى الكلمة الثالثة وهي العرش. ما هو المقصود من العرش؟ المقصود من العرش معان ثلاثة. المعنى الأول للعرش هو الملك، هو عالم الخلق. الملك يعني كل ما هو مملوك لله تعالى فهو عرش الله. لذلك القرآن الكريم يقول الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى يعني ماذا؟ يقولون يعني استولى على ملكه. الرحمن على العرش يعني على الملك، على كل مملوكاته استوى. طبعا الاستواء بمعنى الجلوس، ولكن هو بالنسبة إلى الذات المقدسة لا يمكن، فهو كنائي عن الاستيلاء. الرحمن على العرش استوى يعني استولى على مملوكاته. فالعرش يعبر يطلق ويراد به الملك، يطلق ويراد به العالم. لذلك الشيخ الصدوق عليه الرحمة يقول في كتابه الاعتقادات واعتقادنا أن العرش هو العالم، كل العالم هو العرش. الرحمن على العرش استوى يعني استولى وسيطر على كل العالم. المعنى الثاني للعرش هو منطقة مقدسة موجودة في السماء. في السماء هنالك منطقتان مقدستان. المنطقة الأولى هي البيت المعمور في السماء الرابعة. المنطقة الثانية هي العرش السماء السابعة. الروايات تقول هنالك خط مستقيم بين العرش، بين البيت المعمور، بين الكعبة، كلها تقع على خط واحد. أولا العرش في السماء السابعة، أسفله يقع البيت المعمور في السماء الرابعة، في الأسفل تقع الكعبة المشرفة. يقول الإمام الصادق عليه السلام لو سقط حجر من العرش لوقع على ظهر البيت المعمور، ولو سقط حجر من البيت المعمور لوقع على ظهر الكعبة. هنالك خط مستقيم يربط بين الكعبة في الأسفل وبين منطقة مقدسة في السماء يعبر عنها بالعرش. هذه المنطقة المقدسة لماذا هي مقدسة؟ لأنها نظير الكعبة في الأرض تماما. شلون نظير الكعبة؟ يعني كما أن الكعبة مكان اختاره الله ونسبه لنفسه وأمر الناس أن يحجوا إليه، أيضا العرش في السماء منطقة اختارها لنفسه وأضافها لنفسه وأمر الملائكة أن يحجوا إليها، كما تحج أنت إلى الكعبة الملائكة يحجون إلى العرش ويطوفون حوله ويتشرفون بحمله. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله لم يتخذ عرشا لنفسه يستوطنه، وإنما أضافه لنفسه إكراما له وتعظيما، وأمر الملائكة أن يطوفوا حوله كما أضاف البيت الحرام إلى نفسه إكراما له وتعظيما وأمر الناس أن يحجوا حوله. هذه يعبر عنها إضافة تشريفية. عندما يقال بيت الله، مو بيت الله يعني الله سبحانه وتعالى ينزل فيه، وإنما أضاف الله البيت إلى نفسه تشريفا لهذا البيت. هذه الإضافة بيت الله إضافة تشريفية، عرش الله إضافة تشريفية، روح الله إضافة تشريفية. شرف الله البيت فنسبه لنفسه، شرف الله الكعبة فنسبها لنفسه، شرف الله العرش نسبها لنفسه، شرف الله الروح ونفخت فيه من روحي نسبها إلى نفسه تشريفا لها تعظيما. إذن المراد من العرش بحسب المعنى الثاني ماذا؟ المنطقة المقدسة في السماء. المعنى الثالث للعرش هو العلم، العلم الإلهي. القرآن الكريم يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. كيف ثمانية يحملون عرش الله؟ الرواية عن الصادق عليه السلام يقول: الثمانية أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين، أما الأولون فهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأما الآخرون فهم محمد وعلي والحسن والحسين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على
عليه السلام: والعرش هو العلم. العرش في الآية ويحمل عرش ربك، العرش هو العلم الإلهي، يعني الذين يحملون علم الله محمد علي الحسن الحسين فاطمة الزهراء الأئمة من ذرية الحسين عليهم السلام. إذن العرش له معان ثلاثة: عالم الملك، كذلك أيضا المنطقة المقدسة في السماء، كذلك أيضا العلم الإلهي. إذا فهمنا المقصود من الإقشعرار، وفهمنا المقصود من الأظلة، وفهمنا المقصود من العرش، حينئذ نفهم معنى قول الإمام الصادق عليه السلام: أشهد أن دمك سكن الخلد واقشعرت له أظلة العرش. العرش إذا كان بمعنى الملك اقشعرت له أظلة العرش، يكون المقصود من الأظلة الأركان، يعني اقشعرت له أركان الملك. السلام تفاعلوا مع مصيبة الحسين. أركان العالم من هم؟ أركان العالم هم الذين لولاهم ما وجد العالم، ولو رفعوا عن هذا العالم لحظة لساخ هذا العالم بأهله. ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا، شنو؟ ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ويسري يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة. هؤلاء لولاهم ما وجد العالم، هم أركان العالم. إذن واقشعرت له أظلة العرش، يعني هؤلاء أركان العالم تأثروا حزنا لسيد الشهداء الحسين. هذا إذا فسرنا العرش بمعنى العالم بمعنى الملك. إذا فسرنا العرش بمعنى المنطقة المقدسة للسلام، يكون معنى الأظلة ما لها فوقية وهيمنة وسيطرة. واقشعرت له أظلة العرش، يعني اقشعرت الجهة المهيمنة على تلك المنطقة السماوية. المنطقة السماوية من الذي يهيمن عليها؟ الملائكة المقربون. الملائكة المقربون الذين هم أشرف الملائكة يسيطرون على ماذا؟ على تلك المنطقة السماوية، ويطوفون حولها ويحملونها. تلك المنطقة السماوية لها ملائكة مقربون يدبرون أمرها. لما يكون المراد من العرش المنطقة السماوية، واقشعرت أظلة العرش، يعني أن الملائكة المقربين قد ضجوا بالحزن على الحسين عليه السلام. إذا فسرنا العرش بمعنى العلم، أيضا نفسر الأظلة بمعنى الجهة المهيمنة، يعني أن المهيمنين على علم الله اقشعرت أبدانهم حزنا على الحسين. نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، الأنبياء جميعا من الأولين اقشعرت أبدانهم حزنا على الحسين. وكذلك أيضا النبي محمد أمير المؤمنين، الصديقة الزهراء، كلهم اقشعرت أبدانهم لمصيبة الحسين. كأن الزيارة ماذا تريد أن تقول؟ الزيارة تريد بأي معنى فسرنا العبارة؟ الزيارة تريد أن تقول بأن أشرف الموجودات في العالم المهيمنون على العلم الإلهي، أو المهيمنون على المنطقة السماوية في السماء، أو أركان العالم، أشرف الموجودات في العالم، كسرتهم مصيبة الحسين، آلمتهم مصيبة الحسين، أحرقتهم مصيبة الحسين. وكيف لا يتأثر كل هؤلاء للحسين، والحسين ركن من أركان العالم. فكيف يستقر من في العالم وركن العالم تحت سنابك الخيول، وركن العالم تتقاذفه السيوف والضربات والطعنات؟ كيف لا يتأثر الكون، كل الكون للحسين؟ تزلزلت الأرض، اهتزت السماء، هبت رياح الخسوف والكسكور، الملائكة رفعت رؤوسها عن صوامع العبادة لما رفع رأس الحسين، بدأت الحمرة المشرقية تملأ السماء. ابن الجوزي يقول هذه الحمرة المشرقية ما كان لها وجود في العالم حتى قتل الحسين، بدأت الحمرة المشرقية في السماء. لذلك أبو العلاء المعري يقول وعلى الأفق من دماء الشهيدين عليا ونجله شاهدان. يقول هنالك علامة موجودة في الأفق، ما هي العلامة؟ هي الحمرة التي تركها قتل الحسين. كل شيء تأثر من حسين، ما رفع حجر ولا مدر إلا وتحته دم عبيط يخلي حزنا على الحسين. كيف لا يتأثر الكون والحسين جسد على أرض كربلاء، جسد بلا رأس. ولم يكتف الأعداء بقتل الحسين، بل أقبلوا يسلبون إمامك. سلب الحسين، تدري أن الحسين فقط بقي على الأرض بسراويله، كل ثياب الحسين انتزعت من الحسين، تركوه جسدا عاريا على بوغار كربلاء، فقط سراويل الحسين. وبلغت الجرأة بهم، أرادوا أن يجردوا الحسين من سراويله. أقبل الجمال، حاول أن ينتزع سراويل الحسين، كانت هنالك تكة وضعها الحسين على سراويله، التكة يعني حزام مثل الحزام، وضعها على سراويله، أحكم سراويله عليه السلام. جاء الجمال ينتزع التكة، الحسين جسد بلا رأس، مد يده ينتزع التكة، وإذا بالحسين يحرك يده اليمنى ويقبض على التكة حتى لا يبقى الحسين عاريا. كان هذا الموقف كافيا لكي يرتدع الجمال، ما ارتدع. ما الذي صنع؟ يقول صرت أبحث في التراب، وجدت خنجرا مكسورا، أخذت الخنجر صرت أقطع كف الحسين، ما زال يقطعها حتى بتر كف أبي عبد الله. تخلص من يد الحسين اليمنى، أراد أن ينتزع التكة، مد الحسين كفه اليسرى قبض على التكة. يقول الجمال أخذت الخنجر وضعته على يد الحسين، وإذا بالأرض تهتز. يقول انقلبت جانبا، صرت أنظر ما الذي جرى، لماذا الأرض تهتز، وإذا بتابوت قد نزل من السماء، خرجت منه امرأة ناحلة الجن لابسة السواء معصبة الرأس. إليها أوصاف الجمال ما يعرفها، مرطومة الخيل مكسورة العضلاء مرضوضة الصيف. أقبلت ومعها ثلاثة من الرجال إلى جسد الحسين. يقول الجمال أنا أنظر إلى الموقف، وإذا بالمرأة تخاطب أكبر الرجال
الرجال الثلاثة. تقول له: أبا أبا إذن لي أن أخضب شعري من دم الحسن. قال: نبأ بني خضبي ونخضب. صارت الزهراء تضع يدها على منحر الحسن، وصار رسول الله يضع يده على منحر الحسين، يأخذ من دمائه يخضب كريمته، وهو ينادي: وولدا وسيدا وحسينا، المعذرة منكم يا شيعة الحسين، دعونا نذهب إلى الخيام. الرواية تقول: أقبل ابن سعد إلى خيام الحسين، وقف بجيشه عند الخيام، ونادى: أينها زينب بنت علي؟ مولاتي زينب، المعذرة منك مولاتي، البارحة العباس يناديك، الأكبر يناديك، الحسين يناديك، واليوم يناديك عمر بن سعد. ذهب المانعون عنك فقم، واخلع العز والبس، لا نعطيك أنفسنا بأيدينا. فنادى ابن سعد: إذن أحرق النخيام على النساء. أضرمت النار في المخيمات، فتفاررن بنات رسول الله ينادي: وحسين، وما بين ما هي جالسة شرقة. ماذا الجيش يا ابن سعد؟ ماذا نصنع ببنات الحسين وأخواته؟ فقد تفاررن في كل ناحية. فقال: أحيطوا بهن من كل مكان. فدار العسكر على بنات رسول الله. تقول الرواية: شكل العسكر دائرة حول النساء، اتهجهت امرأة ناحية وجدت من يتلقاها من عسكر بن ساعد. عطية لحسين فوق الوطية فوق الوطية لحسين فوق الوطية مذبوح صدره مرضوض بالأعوجي فوق الوطية لحسين مذبوح صدر مرضوض بالأعوجية
Yeah.
حبت أخوها العباس حام الضعينة يم النهر دون زنود سهم على عينه يم النهر دون زنود سهم على عينه وبالعمد راسه مفضوخ جسمه رمية
Yeah.
تلم
الأطفال إلا صبرا،
وكم طفلة شافت والخيل داست
صدرها،
وكم طفلة شافت وأطفال عطشانة تشوف راح الضحية
بأصحابه المنتجبين، بنسائه المقسيات، بأطفاله المذبحين بين يديه. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم ارزقنا طلب ثأر الحسين تحت رايته، ولا تحرمنا من ذلك يا رب العالمين. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقضي حوائج المحتاجين، شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين إلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين، موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.